بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في شرح السنوسية الكبرى للإمام السنوسي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي إخوة الأكارم كنا قد بدأنا بالمعجزة الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن تكلمنا عن المعجزات عموما في حق الأنبياء والرسل، وذكرنا دلالتها العقلية أو وضعية أو عادية. وقفنا الآن عند وجه الإعجاز في القرآن الكريم. هنا يقول: العرب تحداهم القرآن الكريم بأن يأتوا بمثله فعجزوا. يا ترى ما هو وجه المعجزة هنا؟ يعني ما هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم؟ هنا عندنا أخواننا مذهبان: المذهب الحق الصحيح وهو الجمهور العلماء، ومذهب المخالف وهو لبعض المعتزلة. مذهب الجمهور، وهذا هو المشهور الذي نعرفه، أن الإعجاز في القرآن الكريم أنه بلغ درجة من الفصاحة والبلاغة لا يستطيعها البشر ولا يمكن أن يصل إليها البلغاء، لذلك عجزوا، لأنهم لا يمتلكون القدرة البلاغية ولا الفصاحة في الفصاحة بأن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم، وذلك لعلوه وارتفاعه وسموه في هذا الميدان. إذن عجزهم من هذه الزاوية. لكن المذهب الآخر معتزلي أو لا، الحقيقة الأمر مو هيك، وإنما هم قادرون على أن يأتوا بمثله، لكن مع قدرتهم صرفهم الله عز وجل، مع قدرتهم صرفهم الله عز وجل. إذن هذا أخواننا الكلام، يعني قالوا المعجزة أنهم صرفوا مع وجود القدرة، وهذا كلام أخواننا متناقض حقيقة وغير صحيح. لأن لو كان الأمر هكذا، كان ينبغي أن يكون القرآن الكريم يعني جدا بسيط، يعني أن يقال لهم أن القرآن الكريم مع كل بساطة عجزت عني أن تأذن مثله. والواقع مو هيك، الواقع أن القرآن الكريم في أعلى درجات البلاغة والفصاحة والبيان، بما أعجز وأعي البلغاء سلفا وخلفا، ولا يزال التحدي به قائما إلى اليوم أن يأتوا بمثله فلا يستطيعون ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم.
قال رحمه الله: لكن القوم أخرتهم أنهم أحسوا أن الأمر إلهي لا تمكن مقاومته، إما لأنه ليس في طوقهم وهو الأصح، أو
إما لأنهم ليس في طوقهم أي ليس في طاقتهم، أو للصرفة. شو للصرفة؟ يعني لأنهم صرفوا عن هذا المجال مع وجود القدرة. نعم.
وهما قولان.
الصحيح الأول، ما هيك؟ أن القرآن قد وصل إلى مرحلة من البلاغة والفصاحة لا يستطيعها الفصحاء والبلغاء من الخلق. نعم.
قال: ومن لم يستحي منهم وانتدب لمقاومة هذا الأمر الإلهي كمسيلمة افتضح.
طبعا أسكته قومه لما حاول أن يأتي بشبيه القرآن الكريم، يعني حاول يجيب إيش؟ نص من القرآن الكريم. نعم.
وأتى بمخرقة يتضاحك منها إلى قيام الساعة.
لما أتى مرة وقال: والزارعات زرعا فالحاصد أيش، فالطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا. كلام يعني مضحك جدا إخواننا. فأسكته قومه انفضحت قدام الناس. نعم.
ولو أنهم نقل لهم القرآن نقل غيره من الكلام نقل أحد، لأمكن الاعتذار عنهم بعدم الوصول.
سبحان الله، حتى مسيلمة لما أراد أن يأتي بقرآن، يعني حسب الظاهر يشابه القرآن، شو عمل؟ نسج على منواله، يعني حاول أن يأتي بنفس الترتيب، يعني والعاديات ضبحة والنازعات غرقة، أتى بنفس الشكل يعني. نعم، كمان لما أتى الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، خرطوم طويل وما شابه ذلك. هالكلام إخوانا هالكلام يعني حقيقة تسمح تضحك من سماعه. قال هذا إيش؟ يشابه القرآن الكريم. نعم.
كلا بل امتلأت بحملته وصحفه وإشادة أمره الأرض كلها، سهلها وجبلها، بدوها وخضرها، برها وبحرها، مؤمنها وكافرها، جنها وإنسها. وتطاولت أزمنته على تلك الصفة قريبا من 900 سنة.
ولا يزال إلى عهد المؤلف، ونحن الآن بعد المؤلف بمئات السنين، لا نزال على هذا التحدي، ولا نزال نرى من آيات ربنا الكبرى، ونزداد يقينا أن القرآن كلام الله ولا يمكن أن يأتي به البشر. نعم.
أفيستريب عاقل بعد هذا في كونه من عند الله جل وعلا؟ صدق به نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا مع ما فيه من الإخبار قبل الوقوع بالغيوب المطابقة.
هذا أيضا وجه آخر. إذا الوجه الأول الفصاحة والبلاغة التي كان عليها القرآن الكريم، وهذه الفصاحة والبلاغة إخواننا يعني شهد لها الأعداء والمخالفون من أصحاب الاختصاص، ثم تفرغ المسلمون بموسوعات كبيرة يبحثون في الإعجاز البلاغي والأسلوب وما شابه ذلك في القرآن الكريم، بل إن كتب البلاغة والفصاحة أصل وضعها حتى تبين جوانب الإعجاز في القرآن الكريم، جوانب الإعجاز. فالإنسان كلما قرأ في كتب البلاغة والفصاحة والأسلوب وتكلم عن هذه القضايا يرى من إعجاز القرآن الشيء العجب. نعم، ويتذوق في القرآن الكريم نقاط ما كان ينتبه لها. ليه؟ صار معه مجهر، يستطيع أن يميز بين الغثي والسمين الكلام، ويعلم أن القرآن الكريم كلام لا يمكن أن يأتي بمثله البشر. نعم.
ومحاسن علوم الشريعة المشتملة على ما لا يقدر البشر على ضبطه.
إذا الوجه الثاني إخواننا أنه أن أتكلم في المغيبات، والمغيبات أو الغيوب قسمان، غيوب في قضايا تاريخية سابقة كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لأحد أن يعلمها في زمانه إلا من الوحي، يعني قصص الأنبياء وما شابه ذلك من جاءته، يعني هو الآن ما كان يدرس ما كان يقرأ، وهذه من أسرار أمية النبي عليه الصلاة والسلام، أنه تكلم بأعلى الكلام وبأفضل الكلام، وتكلم بعلوم كثيرة وهو أمي. أما لو درس وتثقف قرأ عبد الرومان والفرس نعم لكان ربما بعض الناس يقول لك والله درس وهذا فيلسوف تعلم من هنا وهناك، بل الشيء اللي أعجب من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اختير من مكة المكرمة، ما اختير من الروم والفرس. ليه؟ اختير إخوانا من قبل الله عز وجل من قوم ليس لهم حضارة علمية، قال نحن أمة أمية. إذن هذا أيضا من أسرار يعني اختياره من مكة المكرمة، بل أعجب من ذلك أن الله عز وجل صان الجزيرة العربية، صانها بسياج جغرافي من الصحراء مما منع وصول الحضارات إليها، منع وصول الحضارات إليها، يعني ما غزاها الرومان ولا الفرس مو جهدا بها لا، لكن كان بين الرومان والفرس وبين الجزيرة العربية في صحراء مخيفة، فلذلك لا يدخلها الرومان بجيوشهم ولا الفرس يخافوا من مهلكة الصحراء، فبقيت الجزيرة العربية إخواننا على أميتها ولم تغزها حضارة ليكون ذلك تهيئا لمجيء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومحاسن علوم الشريعة المستملة على ما لا يقدر البشر على ضبطه.
والقسم الثاني من الغيب أنه أخبر بأشياء مستقبلية، الأول إيش أنها أشياء في الماضي، والثاني أشياء مستقبلية، ولا يزال إلى اليوم نسمع عن القرآن الكريم بأشياء إعجازات كلها تكتشف الآن ما كان يعلمها الناس سابقا. طيب، وأيضا وجه آخر من أنواع الإعجاز، الإعجاز التشريعي، أن القرآن الكريم أتى بنظام سبق به القوانين كلها، مع أن وضع القوانين للدول إخواننا هو مرحلة متأخرة في موضوع التقنين بناء الدولة. يعني بناء الدولة بيكون دفع واحد وضع قانون، هاي مرحلة يعني آخرة، أما المرحلة الأولى البداوة ثم التجمع ثم بعد ذلك تكوين الدولة بعدين يحط القانون. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بنظام تشريعي، إن كان في العبادات، إن كان في العقوبات، إن كان في المواريث، إن كان في الأسرة، كان في العلاقات المالية وما شابه ذلك. هذا نظام قانون إخواننا سبق فيه العالم كله، لذلك لا يزال القرآن الكريم والفقه الإسلامي المستمد من القرآن والسنة مصدرا تشريعيا تفتخر فيه الإنسانية كلها. ولو أن الإسلام هيئ له من الإعلام ما يخدم وجوده لا نظرت إلى محاسن القرآن الكريم بشيء يأخذ بالألباب. لكن المشكلة الآن أن الإسلام ليس هناك من يخدمه إلا القلة، خصوصا في الإعلام إلا القلة. يعني طلع كم قناة الآن ضد الإسلام وكم قناة مع الإسلام الحق الصحيح، تصور سبحان الله جدا قلائل، مجموعات قليلة من جهة، وأيضا هي إمكانيات بسيطة. نعم، مثل ما قالوا إخواننا، يعني قالوا ما الدليل أن الإسلام هو الحق وهو الدين الصحيح؟ قال الدليل على صحة الإسلام بقاؤه إلى الآن. ولو أن ما وجه إلى الإسلام وجه إلى غير الإسلام من زمان كان ذلك، لكن بقاء الإسلام مع كل هذه الجهود التي تبذل اليوم لحربه، بقاؤه أكبر معجزة على حقيته. نعم.
ومحاسن العلوم الشرعية المشتملة على ما لا يقدر البشر على ضبطه من المصالح الدنيوية والأخروية، وتحرير الأدلة، والرد على المخالفين بالبراهين القطعية، وسرد قصص الماضين، وتزكية النفس بمواعظ يغرق في أدنى بحارها جميع وعظ الواعظين.
سبحان الله.
هذا كله على يد نبي أمي لم يخط قط كتابا، ولا حصلت له مخالطة لذوي علم ما يمكن بها تحصيل أدنى شيء من ذلك. علم ذلك كله بالضرورة. قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ثم هذا إلى ما له من المعجزات التي لا تحصى، ثم إلى ما جبلت عليه ذاته الكريمة.
إذا في عنا أيضا معجزات كثيرة أيضا غير القرآن الكريم، الإسراء والمعراج، جمع الماء، انشقاق القمر، إلى آخر هذه المعجزات. نعم. وأيضا صفات إخوان الخلقية، يعني لم تعهد عليه زلة في حياته مع شدة تربص المخالفين له. نعم.
ثم إن هذا إلى ما له من المعجزات التي لا تحصى، ثم إلى ما جبلت عليه ذاته الكريمة من الكمالات التي كادت أن تصبح، بل أصبحت قبل مبعثه برسالته خلقا وخلقا. ثم مع ذلك كله أكد الله تعالى صدقه بذكره باسمه وبجميع وصفه في الكتب الماضية. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وأطلق ألسنة الأحبار قريبا من مبعثه بجميع ذلك، حتى إنه سبحانه بفضله مما أكد به زوال اللبس عن نبوته أن منع العرب قبله من التسمي باسمه الخاص به صلى الله عليه وسلم،
فلم يسمى باسمه إلا أربعة نفر. نعم، محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما سموا بهذا الاسم رجاء أن يكون هم الأنبياء. لكن سبحان الله، من حفظ الله لهذه الرسالة أن هؤلاء لم يدعي أحد منهم النبوة ولو كذبا. نعم.
إلا أناسا قليلين تسموا قريبا من مولده باسمه رجاء حصول النبوة لهم لما سمع لما سمعوا من الأحبار. ثم من عظيم فضل الله تعالى في إزالة اللبس أنه لم يطلق لسان أحد من أولئك الذين تسموا باسمه بدعوى النبوة. وإذا قال رحمه الله وإذا وقفت للعلم هذا كله حصل لك العلم ضرورة بصدق رسالة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله بصدق رسالة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فوجب الإيمان به في كل ما جاء به عن الله سبحانه جملة وتفصيلا كالحشر والنشر.
فيجب علينا أن نعتقد بحقية كل ما جاءنا في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من الحشر يوم القيامة والنشر الحشر من القبور النشر من القبور والحشر إلى الموقف موقف الحساب. نعم
الحشر والنشر لعين هذا البدن لا لمثله
إجماع. إذن ما هو الذي ينشر ويحشر؟ هذا البدن نفسه مو مثله هذا البدن نفسه. نعم الله يعيد هذا الجسم لنفسه. يعني رب قائل يقول إن هذا الجسم بيفنى بيزول، نقول له لا، ولو كان بيفنى وبيزول الله تبارك وتعالى يعيده. نعم.
وفي كونه عن تفريق أو عدم محض تردد باعتبار ما دل عليه الشرع.
طيب يا ترى الإعادة لهذا البدن هل تكون بعد تفريق أجزائه بعد الموت أم بعد رجوعه إلى العدم؟ في عنا قولين، وفي وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تفريقي. في عنا مذهبين. المذهب الأول أن الجسم يعاد يوم القيامة بعد أن تتفرق أجزاؤه، والقول الثاني أن الجسم يعاد بعد أن تعدم أجزاؤه مش تفرق، إن أن تعود إلى العدم. طيب يا ترى أيهما المرجح؟ نقول عقلا كلاهما جائز، ممكن ربنا أن يجعل إعادة عن عدم أو عن تفريق، لكن المرجح شرعا قيل هذا وقيل هذا، لكن المرجح أنه إيش؟ أنه عن عدم. نعم.
أما الجواز العقلي ففيهما اتفاق.
ففيهما ما هي إن إيش إن اتفق العلماء على جواز عن عقلا جواز الإعادة عن عدم وعن تفريق، أما الخلاف بما هو المرجح شرعا. نعم.
وفي إعادة الأعراض بأعيانها طريقتان.
تمام. الآن انتهينا من إعادة الأبدان الأجسام، لكن يا ترى الأعراض اللي هي الأفعال هل تعاد أو لا؟ الأعراض مو الأبدان، يعني صلاتك الحركات هي، نعم، هذه الأفعال تفعلها هذه تعاد أو لا تعاد؟ قال أيضا فيها إيش يعني مذهبان. نعم. شو قال إخواننا ربنا؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا، والإشارة إلى إيش؟ إن إعادة العرض نفسه. نعم إعادة العرض نفسه. ووجدوا ما عملوا، العمل الذي عملته صلاتك نفسها بتشوفها يوم القيامة تعاد، هذا الفعل هذه المعصية هذه الطاعة تراها يوم القيامة نفسها، الفعل نفسه يعاد. نعم.
وفي إعادة الأعراض بأعيانها طريقة،
وفي إعادة في العراض قولان هيك، ورجحت إعادة الأعيان. شو الأعيان؟ يعني أعيان أعراض العرض نفسه يعاد مو مثله. نعم.
طريقتان. الأولى تعاد بأعيانها باتفاق، والثانية قولان، والصحيح منهما إعادتها بأعيانها. وفي إعادة عين الوقت قولان.
تمام. وفي الزمن قولان. شو يعني؟ إنه يا ترى بعد الترجيح أن أول الاتفاق أن الجسم يعاد بعينه وأن العرض يعاد بعينه وهذا هو الراجح، يا ترى الزمن اللي هو الوقت الآن ما عم نحكي على البدن وعلى العراض، عم نحكي على إيش؟ الزمن نفسه، هل يعاد أو لا يعاد؟ قال البعض قال لا يعاد. ليه؟ لأنه لو أعيد لاجتمع الماضي والحاضر والمستقبل. قالك لا يعاد على التدريج، يعني كأنه أنت إيش؟ يعني شيء أمامك عم بتمر عليه مرور، الماضي ثم الحاضر ثم المستقبل. إذا حتى الزمن يعاد، وفي الزمن قولان. نعم.
وكالسراط وكالميزان.
هذه كلها يعني أشياء أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ذكر هذه المغيبات إما في الكتاب أو في السنة، فوجب علينا الإيمان بها. إذا وجب علينا إعادة الأبدان والأعراض والأزمنة، وأيضا وجب علينا الإيمان بالصراط الذي هو جسر ممدود على متن جهنم، يمر عليه المؤمنون إلى الجنة، ويقع منه الكفار ومن شاء الله من العصاة. تمام. والوزن والميزان أيضا من الأشياء التي نؤمن بها، الوزن والميزان. نعم.
وفي كون الموزون صحف الأعمال أو أجسامها أو أجساما تخلق أمثلة لها تردد.
يا ترى إذا سلمنا أن الوزن حق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، نعم إذا الوزن حق، والله قال فمن ثقلت موازينه، إذا في موازين، وهناك أخواننا يعني كما ورد كفتان للميزان، وذلك ليظهر يعني عدل ربنا تبارك وتعالى من خلال شيء مرئي يراه الناس، لأن الله تبارك وتعالى ما اكتفى بعلمه، وإنما أراد أن يجعل هذا أمرا محسوسا للناس. طيب إذا الوزن حق، لكن يا ترى ما هو الشيء الموزون؟ ما هو الذي يوزن؟ قال في عنا قولين، سؤال هنا، إما أن توزن الأعمال نفسها، العمل نفسه، إنه طب العمل هذا عرض ما له وزن، قال إما أن تصور بصور جسمية أو صحف الأعمال بنحط الصحيفة هي فيها صحيفة الحسنات والسيئات فتوضع فيها، وربما يشير إلى ذلك حديث البطاقة أن رجل له 99 سجلا فوضعت في كفة ثم وضعت بطاقة لا إله إلا الله فطاشت فيها أنبياء تلك الصحف، ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا قول ثاني. أما في عنا قول جميل إخواننا، أن الموزون هو الشخص نفسه، الموزون ما هو؟ هو الشخص نفسه. ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود، إن ساقه في الميزان لهي أثقل من جبل أحد. ساق مين؟ عبد الله بن مسعود، لهي أثقل من جبل أحد. نعم.
وفي الجنة والنار
أيضا من المغيبات التي نؤمن بها لورودها في الكتاب والسنة، والإخوان عم يذكر المغيبات سردا، لكن في كتب أخرى ذكروها تفصيلا. نعم.
وعذاب القبر وسؤاله
أيضا من الأشياء التي نؤمن بها، عذاب القبر وكذلك السؤال في القبر، وطبعا يطلق العذاب ويقابله أيضا النعيم، فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفار النار، وكذلك السؤال أخواننا إما أن يكون من منكر ونكير وهما ملكان كريمان يسألان الكافر والعاصية، وإما أن يكون مبشرا وبشيرا وهما للمؤمن. نعم.
ولا يقبح فيه مشاهدتنا للميت على نحو ما وضع في قبره.
طبعا أن أخواننا في عنا ناحية أن في الدنيا الآن الظاهر هو الجسم والمغيب عنا هو الروح، فأنا عندما أضرب الجسم ماذا ينتقل أنا لوين؟ ألا ينتقل إلى الروح. طيب أما في البرزخ الروح هي الظاهرة، وبين الجسم نوع اتصال أثبته شرع الله عز وجل، نعم، ونحن نقول به لأنه أمر ممكن أخبر عنه الصادق المصدوق. أبي إخوان قاعدة في جميع المغيبات أن نقول هي أمور ممكنة أخبر عنها الصادق المصدوق. نعم. أما من جميلة كما بيسألوا الناس بالله، طيب مين ما ترجع خبرنا؟ مو هيك؟ مين مات؟ رجع خبرنا انه بهل سيكون كذا وكذا وكذا. نعم. قلت لبعضهم لو جاءك ابوك انت هلا، رجع ابوك الى الدنيا وخبرك بما جرى بالبرزخ، بتصدقه؟ اي نعم، تسمع من صدقه. ليه؟ لانه هذا انسان قد يكون صادقا قد يكون كاذبا، ولو بعد الموت. وربنا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه انه لكاذبون. يعني اذا معناها لا يحصر خبر المخبر حتى لو جاءنا من قبره. نعم. بينما نحن نقول اخبرنا بهذه الحقائق الغيبيه من ثبت صدقه بالمعجزه وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. لذلك الان نكتفي بخبره. سبحان الله، الان الناس سبحان الله اذا جاءت الاحاديث ربما شككوا بها، لو شافوا منام سبحان الله بصدقوا فيه. ليه؟ لان اخواننا يعني لا يعرفون قيمة الأحاديث، أنها كلام سيد الخلق الصادق المصدوق الذي صدقه ربنا بالمعجزة، صاحب الفم المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ولا يقدح في مشاهدتنا ولا يقدح فيه مشاهدتنا للميت على نحو ما وضع في قبره.
لك يعني لو نزلنا سجلة أو فيديو عن القبر نشوف الملائكة عم يسألوه، نقول له يا أخي لا تهزأ بأشياء أخبر عنها ربنا عز وجل. أنت ليش أنت الآن عم تفكر حالك أنت إن ضمن الدنيا هذا هو الكون تبع الله عز وجل؟ يا أخي خلق الله عظيم، أنت لماذا تريد أن تقيد خلق الله ضمن محسوساتك؟ يعني هناك أشياء الآن بحياتنا الدنيوية ما أدركناها، طيب كيف ندرك عن وراء الغيب؟ لذلك إخواننا الطريقة هذه نقول فطالما أخبرنا بها الصادق والمصدوق خلاص، نقول لو نحن نكتفي بما قاله ثم بعد ذلك نكل علم كيفية ذلك لله عز وجل. نعم.
لأن في الموت وما بعده خوارق عادات أخبر بها الشرع.
نعم.
وهي جائزة.
خوارق عادات مو خوارق عقل، لأنها أمور ممكنة عقلا أخبر بها الصادق المصدوق. نعم.
وهي جائزة فوجب الإيمان بها على ظاهرها.
شو جائزة يعني إيش؟ عقلا جائزة عقلا. نعم.
فوجب الإيمان بها على ظاهرها. النصوص متشابهة.
طبعا أخواننا هنا بدنا ننبه على يعني التسجيل اللي مرة طلع انتشر جدا بين الناس على موضوع عذاب القبر. نحن نقول إخوانا هذا التسجيل نحن سألنا لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد، نحن نصدق بعذاب القبر قبل مجيء التسجيل. هيك لماذا؟ لورود ذلك بالأدلة القاطعة الدالة على حقيقة كلام من كلام سيد الخلق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. طيب أما الآن هذا التسجيل حق ولا محاق؟ هذا مش شغلتنا. هلا نحن اسمنا علماء شريعة، أنا مالي محلل صوت ومالي أنا فيزيائي ولا جيولوجي، أنا اسمي عالم شريعة مدرس شريعة. أنا أسأل في عذاب قبر؟ شو نقول؟ نعم فيه. طيب يا ترى هل يمكن سماعه؟ نقول له عقلا نعم، لكن شرعا قال إن يسمعه كل أحد إلا الثقلين. طيب لو أنه تغيرت الآن أن الظروف أو ضمن آلات وما شبه ذلك يعني في مجال لسماعه، نقول لهم ما نرى مانعا في ذلك. طيب الآن أخوان أكارم، نحن الآن تهدرنا هون جابونا تسجيل، الآن هالتسجيل هذا مين مكلف أنه يشتغل فيه؟ مول إحنا؟ هذا الناظر عن جامعات تحلل الصوت تدرس بالفيزياء بالكيمياء بالجيولوجيا هن نعطينا التقرير لحقيته. طيب يا ترى لو أخذنا هالتسجيل هذا في جامعة هلا سمعناهن يا درسونا يا بلاشيد هذا اللي سمعناه على الانترنت شو بيصير فينا؟ والله بتضحكوا علينا. ليه؟ تسجيل لا ندري مصدره. بعدين اخواني اقول فهن الان لك نحن المؤمنين احنا عنا ايمان به قبل ثبوت التسجيل هذا، لكن يا ترى هناك يسمعوه هن لماذا ما امنوا به؟ طيب بعدين هذا حجه عليهم. نحن بأن الآن نستعد لعذاب القبر ونستعد إخواننا ونحذر منه ونرجو الله أن ينجينا منه وأن يحفظنا منه بصلواتنا بدعواتنا دائما. إذا حسنا ما عندنا مشكلة فيه إحنا ما تقدين حقيته ما تقدين وجوده ونرجو الله أن يحفظنا منه. لكن نقول لسنا إخواننا ليس الدليل هو هذا التسجيل وإنما الدليل ما جاءنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أخوانا واحد من الناس أنا أخطئ من فعل من الخطباء أنه طالع التسجيل على المنبر ومسجله وحطوا أخوانا على بعد ما حكى خطبة عن عذاب القبر سمعوا عذاب القبر على المغرفون. أنا أخطئه فيما فعل لأنه أنت الآن الكريم يعني أنت الآن بنيت كلامك على أمر لا يدرى حقه أم باطل ما بنعرف. هذا من جهة. من جهة ثانية لو ظهر مع الأيام كذب هذا التسجيل طلع فيه لعبة أنت بتشكك الناس إيش بعقيدتهم. ثم بعد ذلك هذا الأمر لو أنك جعلته محسوسا لأذهبت عن الناس هول عذاب القبر إنه متى ما صار الشيء محسوس خلاص صار مع التكرار شو بيساوي بيفقد أهميته. بينما عندما يبقى في عالم الغيب يبقى الحذر منه أشد والخوف منه أعظم. فنقفنا إن شاء الله تعالى وغدا إن شاء الله نختم الكتاب بتوفيق الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.